قلنا نتكلم إن شاء الله عن الإنسان وفق المباني الحكمية، مباني الحكمة المتعالية. قبل ما نبدأ في البحث، كم واحدة من الأخوات درست فلسفة من الموجودات؟ طالما أن البحث فلسفي، أبغى أعرف أي مقدار ممكن إن إحنا يعني نمر على المطالب و نطبقها على الإنسان بأي مقدار إحنا محتاجين إن نعيد بعض الأبحاث الفلسفية بشكل مبسط وسريع. كم واحدة درست فلسفة من الحضرات؟ أمل درستم فلسفة؟ ثريا؟ كبير؟ إذا درست فلسفة حط رقم واحد، ارسلوا رقم واحد. نعم أو نعم، يعني المهم لدينا. إلا ما درست تكتب لا أو اثنين. باقي الأخوات بسرعة شوي عشان لا يروح الوقت. زين الأخت فضة، دارسين فلسفة أو لا؟ غدير جزار. زين إذا فيه على الأقل، يعني في المقدمات موجودة إن شاء الله. طبعا حنا ناخذ المباني الفلسفية العميقة، هذه تحتاج لدراسات تخصصية. ممتاز، يعني كل اللي حاضرات لحد الحين وش فيهم دارسين فلسفة كل أو جزء المنهج. زين إن شاء الله في هذا البحث، بما أن في شهر محرم وفي أيام الإمام الحسين عليه السلام، بنسوي مقاربة دينية إلى المباني الفلسفية للحقيقة الإنسانية أو حقيقة الإنسان في الحكمة المتعالية. طبعا هذه المقاربة الدينية سوف نجعل المركز فيها هو الإمام الحسين عليه السلام كإنسان كامل، كإنسان نحن نريد أن نسير في هذه الاستعدادات، نفعل الاستعدادات الموجودة عند الإنسان، الخصوصيات الموجودة عند الإنسان. إلا إن شاء الله مثل ما تكلمنا في الدرس الأول، الإنسان عنده خصوصيات تميز بها. الإنسان لم يتميز فقط بالعقل، وإنما تميز بخصوصيات كثيرة منها أصل وجود الاستعداد والقدرة على تفعيل الاستعدادات، وأن يختار، هو يختار أن يفعل هذه الاستعدادات. أصل الاختيار في تفعيل الاستعدادات واختيار المنحة والاتجاه، يصبح حسيني أو يصبح يزيدي، يصبح من أهل الحق أو من أهل الباطل، كل هذه الخصوصيات أصل الاختيار، الخصوصية امتاز بها الإنسان عن بقية الموجودات. من استطاع أن يفعل كل هذه الخصوصيات مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، وهذا يعتبر مبنى أساسي، وهو أنه الاقتراب من الحقيقة، الحقيقة الإلهية، الاقتراب من التوحيد، التشبه بالله، التخلق بأخلاق الله كما يعبر في اللسان الديني. هذا الاقتراب من هذه الحقيقة هو في الواقع تفعيل هذه الخصوصيات التي تميز بها الإنسان. عندما يفعلها تفعيل يتناسب، طبعا الحين بينا كيفية التفعيل إن شاء الله مع الأيام القادمة، بينا موقعية الإنسان الكامل، موقعية الهادي، من الاتحاد الهادي والمهتدي والهداية، أو الهداية ثم المهتدي والهادي. هذه الخريطة العامة التي بينتها لنا النصوص الدينية. هذا الاتحاد عندما يتم، كما سوف يأتي إن شاء الله كيفيته، في الواقع التشبه بالله هو الأخذ المعصوم بيد هذا الإنسان. عندما يتحد مثل كيف يأخذ المعصوم بيد هذا الإنسان، يصبح هذا الإنسان عنده قابلية أن يعطي، يسلم، يستسلم للمعصوم، يعطي يدينه ويعطي عقله ويعطي قلبه إلى المعصوم، إلى الهادي، إلى هذا الإنسان الكامل. والصراع اليوم بين الإنسان المشروع الإنساني أو الإنسان الذي يعرفه لنا الغرب والإنسان في النصوص الدينية هو على هذا المبنى الأساسي، على الإنسان الكامل. اليوم في في الغرب كما سوف نؤكد اليوم، نركز على هالنقطة. اليوم في الغرب هناك اطروحات إلى الإنسان الكامل. من هو الإنسان الكامل؟ الإنسان الكامل هو الثري اللي عنده رأس مال بناء على الرأسمالية. الإنسان الكامل هو الذي عنده رأس مال، هو المنتج، هو اللي يستطيع أن يطور المجتمع بالمعنى الموجود عند الغرب إلى التطوير وإلى الإنتاج. فهم؟ هذا الإنسان الكامل، ولا إحنا يعني إلى درجة يعني اقتدينا بهذا الإنسان الكامل إلى درجة إنه لا ما يصير عنده إنتاج أو ما يصير عنده ملك، مثلا ما عنده بيت ملك، ما عنده سيارة ملك، ما عنده من الأشياء البسيطة للأشياء الضخمة، إلا ما عنده يحس بالنقص، يشعر بالنقص. ولكن في المقابل إلا يكون عندنا بعض الأخلاقيات السيئة أصلا ما نحس بأننا إلا يكون ما أحس بل أكثر من ذلك، كثير منا يتفاخر بالقبائح، شيء كان قبيح الحين مو بس ما ولا نشعر بأن نحن ناقصين لأن ما عندنا الفضائل، أيضا نتفاخر بهذا النقص ونشعر بأن أمر إيجابي وأنه ضروري. كل هالشبهات العملية التي وقعنا فيها هي ناشئة من عدم معرفتنا إلى حقيقة النفس الإنسانية، الاحتياجات الواقعية إلى هذه النفس الإنسانية. مو فقط عدم معرفتنا إلى حقيقة النفس الإنسانية، وإلى إيهامنا بأن الإنسان الكامل هو هذا الإنسان اللي أنت الآن تسير على أساسه وتتفاخر بخصوصياته وتحاول أن تلهث من أجل الحصول على تفعيل والأدوات التي تؤدي إلى تفعيل هذه الخصوصيات اللي يطرحها لنا الإنسان الكامل المعاصر الغربي، يعني نموذج الغربي للإنسان. زين، إذا في الواقع هدف البحث، هدف البحث هو توعية وتبيين إلى أن مشكلة الإنسان اليوم في تضييعه إلى هويته هو أنه بالإضافة إلى أنه يجهل الهوية الإنسانية، هو في الواقع استبدل هذه الهوية، هو في الواقع يرفض الهوية الإنسانية الحقيقية التي بيّنها الله سبحانه وتعالى وبيّنها الأئمة عليهم السلام. هو الذي في الواقع يعيش تناقض، من جهة هو يلهث لكي يحقق في ذاته الإنسان الكامل بالتعريف المعاصر بالتعريف الغربي، تعريف غير الإسلامي، ومن جهة أخرى هو يحضر مجالس العزاء ويبكي على الإمام الحسين وتحت يصلي الليل، ويعني من جهة عمليا كل طاقاته أو أغلب طاقاته يوجهها نحو الإنسان الكامل حسب التعريف الغربي، وأيضا من جهة أخرى يعيش أزمة هوية إسلامية. فالصلاة، الحضور في المجالس، الاقتراب من أجواء الإنسان الكامل الحقيقي المعصوم تجعل يعيش حالة من الغربة والقلق والاضطراب بسبب التناقض اللي يعيش هذا الإنسان. زين، إذا أصل أو الهدف الأساسي من هذا البحث ليس فقط دراسة الإنسان بما هو إنسان والتعرف على خصوصيات الإنسان، هذه كلها تعطينا صورة أولية لكي نستطيع أن نميز بين الإنسان في الأطروحة العقلية أو في الأطروحة الدينية، الأطروحة الفلسفية أو الدينية، والإنسان في الأطروحة التجريبية، الأطروحة الغربية بمعنى أصح، التي انتهجت المنهج التجريبي لأغراض معينة. إن شاء الله بمر علينا لما نتكلم عن تاريخ الإنسان في الغرب أو تاريخ معرفة الإنسان في الغرب. عندما يقول الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ يعني الذي يريد أن يجد نفسه ويجد أي شيء، يعيش أي حقيقة، يعيش الحقيقة، يعيش حياة واقعية، فإنه يجب أن يجعل هدفه في الحياة هو ماذا؟ إيجاد الله سبحانه وتعالى في حياته. و هذا الأساسي دائما نكرر ونأكد عليه لأهميته ولضرورته، ولأننا في كثير من الأحيان ننسى عن، يعني وش؟ يعني مثلا احنا نخلي الله سبحانه وتعالى ننزل في الصلاة وعلى المصلى، الإمام يقول أنه إذا أنت لم تجد الله سبحانه وتعالى في كل شيء فإنك لم تجد شيء، لم تصل إلى شيء، ماذا وجد من فقدك؟ حتى على مستوى نفسك، أنت إذا لم تجد الله سبحانه وتعالى في نفسك، يعني عندما لم لا تشعر بأن الله سبحانه وتعالى حاضر، إذا عشت الغفلة عن الله سبحانه وتعالى في نفسك، أنت لم تعرف نفسك، ولم تجد نفسك، ولم تشعر بنفسك، احتياجات هذه النفس، بكمالات هذه النفس، برأس المال الموجود في هذه النفس، لم تعيش كل هذه الوقائع وهذا العالم وهذه الحقيقة، فتعيش الظلمات، تعيش الضياع. وما الذي فقد من وجدك؟ في المقابل أنت إذا انطلقت في معرفتك، في اتصالك بالعالم الخارجي، في كسبك، في رزقك، في علمك، في كل شيء، في علاقاتك، من التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فإنك لن تفقد شيء. سوف تسجل دائما الانتصارات، وتسجل دائما السعادة، تصل إلى السعادة، تصل إلى التوفيق، تصل إلى الرضا. وما الذي فقد من وجدك؟ هنا الإمام الحسين عليه السلام يعطينا قاعدة، قاعدة مهمة جدا، وهي أن أنت أيها الإنسان لتجد إنسانيتك، لتجد كمالاتك، لتجد خصوصياتك، لتعيش الحقيقة، عليك أن تستسلم وتخضع للحقيقة الإلهية، أن تجد الله سبحانه وتعالى، تجده في نفسك وفي ما حولك. الإمام الحسين عليه السلام يعلمنا الإنسان، ما الذي يسعد هذا الإنسان؟ ما هي حقيقة الإنسان؟ ما الذي يحقق إنسانية الإنسان؟ ما الذي يوجد الإنسان؟ يعني إحنا أحيانا نشعر بأننا متحققين، يعني موجودين، ونتقرب لله سبحانه وتعالى فنعيش السعادة، صح؟ يعني إحنا إلا وجود، ثم الله سبحانه وتعالى كلما اقتربنا منه أكثر كلما وصلنا إلى بعض الغايات اللي احنا لأننا موجودين ونتحرك حول نتحرك باتجاه الغايات فنصل إلى الغاية. في الفلسفة يقولون بالعكس، أنت عندما أنت تتحقق بالله، أنت تتحقق بالله، أنت لست متحقق. ولذلك في الفلسفة موضوع الفلسفة الوجود بما هو موجود بما هو وجود، وش يعني الوجود بما هو وجود؟ أو الموجود بما هو وجود يقول يعني الوجود بما هو وجود، لأن الوجود هو التحقق وليس هو الشيء المتحقق. الوجود ليس هو المتحقق وإنما هو عين التحقق. فأنت عندما تنسفك إلى الله، يعني أنت بدأت ماذا في مرحلة التحقق، مرحلة العلم، الانتباه، الاتصال. إذا أنت كنت عدم، كنت لا شيء، متى تصبح شيء متحقق؟ تصبح مرتبة من مراتب هذا الوجود، مرتبة من مراتب التحقق، عندما تنتمي لله سبحانه وتعالى، تنتمي لحضور الله، وجود الله. إذا أنت عندما تصل عن الله، أنت انتقلت إلى مرحلة العدم، أنت تخرج من دائرة العدم، تعيش حالة الوهم، عالم الوهم. متى تنتقل إلى عالم الوجود والحضور والحقيقة؟ عندما مجرد أن تتوجه إلى الله تبدأ بالظهور في عالم الحقيقة والواقع. ثم الآن كلما اقتربت أكثر، كلما ازداد تحققك واقعيتك ازدادت، كلما اقتربت من ذلك المركز كما عبرنا في الدرس الأول، كلما اقتربت من مركز الله سبحانه وتعالى، من هذا المركز، من هذه النقطة، فأنت تحقق تفعل هذا الوجود أكثر، وتحقق الحقيقة، تزيد من فعلية هذه الحقيقة، الحقيقة الإلهية. حقيقة الإنسان هي حقيقة إلهية، نفسها إلهية. وش يعني نفسها إلهية؟ يعني دائما في حالة هذه النفسة، دائما في حالة سريان، خيالية، بمعنى أنا الإنسان قبل لما يتنفس ما يقدر يوظف النفس، نفس الشيء هذه النفخة الإلهية هي مستمرة، مو الله على نفخ نفخة وانتهى من الموضوع خلاص إن وجدنا، لا هذه النفخة مستمرة طالما أن الإنسان متوجه لله، الله سبحانه وتعالى ماذا ينفخ فيه فتتحقق حقيقة أكثر وأكثر وأكثر إلى علمك حتى يتجاوز حتى الملائكة، يصبح أعلى من الملائكة. ولذلك ميزة الإنسان، ميزة الإنسان أنه باختياره يستطيع أن يحدد مقداره الوجودي، مرتبته الوجودية على خلاف بقية الموجودات. هذا فيما يتعلق بي يعني صورة مجملة، إن شاء الله بتبين إن شاء الله مع الوقت أن الحقيقة الإنسانية الذي يميزها عن الحيوان هي ارتباطها الحقيقي الواقع بالله سبحانه وتعالى، وأنها عندما تفقد هذا الارتباط أو عندما تغفل عن هذا الارتباط فإنها تفقد كل شيء، فإنها لا تجد شيء حتى نفسها، تصبح عدم، تصبح وهم. هذا المبنى الأساسي الذي يصل إلينا من الإمام الحسين عليه السلام سوف يكون هو انطلاقة بحثنا عن الإنسان، تعرفنا على الإنسان والحقيقة الإنسانية في مقابل الأنظمة الفكرية أو النظام السائد اليوم، النظام الحاكم اليوم على المجتمعات. أكثر المجتمعات يحكمها النظام الرأسمالي، ولعله في السنة الأخيرة تكلمنا كثير عن هذا النظام على مستوى التعليم والتربية، على مستوى المرأة، على مستوى الحقوق. على هذا النظام هو في الواقع يجيب عن الأسئلة من أنا وإلى أين، يعطي يرسم صورة، يعني يعطينا معرفة بالإنسان، وأيضا يحدد لنا من هو الإنسان الكامل. يعني هذا النظام الرأسمالي ليس مجرد نظام اقتصادي بعيد عن النظام الفكري، هذا النظام وليد نظام فكري، وليد عقيدة. هذه المعتقدات التي أسست إلى النظام الرأسمالي السائد والحاكم اليوم هي أسست أيضا إلى الاقتصاد، وأسست إلى المسائل الاجتماعية، يعني الحياة الاجتماعية اليوم حياة رأسمالية. مثلا ذكرنا في البداية أن الإنسان الكامل في الرأسمالية هو الإنسان السري، ثم المجتمع، المجتمع من الذي يدير المجتمع؟ من الذي متقدم المجتمع؟ هو الغني المنتج هو اللي يدير المجتمع، أما الفقير لا يحق له الحياة أصلا، يجب أن يفنى، يجب أن يموت، الفناء لغير المنتج، للفقراء مثل ما سمعنا العالم الثالث، هذه لازم يموت. أصلا من كمالات المجتمع الكامل هو الذي لا يقبل بالضعف، هو الذي لا يقبل بعدم الإنتاج، لما الكل يتحرك في هذه العجلة، عجلة الإنتاج أو أنه يفنى يخرج. لحظة الفناء، العدم، والحقيقة، الحقيقة هي الإنتاج، الحقيقة هي الغنى، الحقيقة هي رأس المال. زين، في مقابل الإسلام، الإسلام الحقيقة هي الارتباط بالله، الحقيقة هي ومن لا يرتبط بالله يفنى. لاحظوا نفس المناسبات مثل ما يقولون، أو نفس العلاقات بين المفاهيم، النظام الفكري. إذا هذا النظام، النظام الرأسمالي هو أيضا وليد نظام فكري، ولذلك الاختلاف بيننا وبين هذا النظام اختلاف مبنائي، اختلاف أساسي. نحن لا ننظر فقط نظرية اقتصادية تولدت في الغرب، لا ننظر فقط طريقة حياة أو نوع معين من العلاقات الاجتماعية تولد مثلا من خلال البرمجة اللغوية العصبية أو من خلال ما يعني نظرية اجتماعية أو اقتصادية أو أخلاقية موجودة في الغرب. نحن لا ننظر النظرية، نحن نرفض النظام الفكري الذي ولد هذه النظريات. طبعا مر عليكم أو إن شاء الله بمر عليكم في تاريخ نظام التربية والتعليم يذكرون مراحل إلى ظهور العلوم الإنسانية. متى ظهرت العلوم الإنسانية؟ العلوم الإنسانية ظهرت في القرن 16 17. يعني وش العلوم الإنسانية؟ وش يعني العلوم الإنسانية أخوات؟ وش يقصد بالعلوم الإنسانية؟ يصير في شوي مشاركة، بس أتأكد بأن عندكم صوت. وش المقصود بالعلوم الإنسانية؟ عندكم صوت أخوات، تفضلوا. في صوت؟ الصوت موجود لكن الذاكرة غير موجودة. زين، العلوم الإنسانية يعني اللي تدرس الإنسان، يعني علم النفس، علم الاجتماع، علم السياسة، علم الاقتصاد، تدرس الإنسان و الحياة الإنسانية واحتياجاتها، العلوم ترتبط بالإنسان ممتاز. زين، هذه العلوم اللي اليوم هي العلوم يعني الأساسية في تطور الحياة الإنسانية، هذه العلوم هي اللي تعطي طريقة حياة الإنسان، يعني كلها مجتمعة، يعني علم الاقتصاد، علم الاجتماع، علم السياسة، علم هذه كلها العلوم، علم الأخلاق، كل هذه العلوم وش تعطينا؟ حتى كإدارة الأسرة والإدارة بشكل عام، كلها علوم إنسانية، كيف تصير حياة الإنسان؟ كيف تتنظم هذه الحياة الإنسانية بحيث أن الإنسان يصل إلى الغاية، يصل إلى أن يعيش حياة هانئة هادئة مطمئنة. هذه العلوم الإنسانية ظهرت في القرن السادس عشر، القرن السادس عشر تقريبا، هذه القرون يسمونها عصر وإيش؟ عصر التنوير. عصر التنوير، وش يقصدوا بعصر التنوير؟ طبعا في أربع مراحل مهمة لتطور المعارف والعلوم الإنسانية. هذه المراحل تبدأ عادة يعني في مراحل تاريخ معرفة الإنسان أو العلوم الإنسانية، معرفة الإنسان لنفسه أيضا، هذه مراحل مهمة في الغرب. المرحلة الأولى هي مرحلة الآلهة يسمونها عصر الآلهة. وش يحصلون بعصر الآلهة؟ اللي تقريبا قبل القرن الخامس قبل الميلاد وما قبله، عصر الآلهة يعني الناس كلش تتعول على الآلهة، مثلا يشوفون النهر فاض يقولون الإله هني غضب، يشوفون المطر نزل يقولون آلهة المطر مثلا رابية، يشوفون شو اسمه الشمس تطلع إله الشمس، إله الشجر، وهكذا. وعندهم تصور بأن هذه الآلهة دائما في حالة صراع، وهذا الصراع هو الذي يسبب الأضرار ويعطي الزلازل ويعطي هذا الصراع بين الآلهة، ولذلك يتقربون للآلهة، يقدمون القرابين وما إلى ذلك، حتى هل الآلهة ترضى عليهم تخليهم في حالهم، يعني ما إذا تعاركوا مع بعض ما يسوون شيء يضر الإنسان. وعندهم مثلا قصة معروفة في الأساطير تتكلم عن الصراع بين الآلهة، أن هناك عندنا يهور إله اليهود ومردوخ إله بابل. بابل أو إله بابل غلب الإله يهوه، فاتجهت الناس إلى عبادة هذا الإله. يعني خلاصة هذه القصة أن حتى هذا الصراع بين الآلهة يؤثر على وش؟ يؤثر على من أعبد. أنا يوم أعبد يهوه بكرة يهوه يغلب أو يغلب ينتصر مثلا إله آخر، أعبد الإله الآخر. واضح؟ يعني الناس مع من غلب. بعدين بعد تقريبا 100 سنة، زين، لازم قبل الميلاد تقريبا القرن الخامس قبل الميلاد، ظهر عندنا الفكر الأرسطي، أرسطو أو قبل أرسطو أيضا سقراط، أفلاطون وأرسطو. هذول الثلاثة غيروا من مستوى الفكر للناس. قبل أرسطو، قبل سقراط، قبل أفلاطون، ما كان في أحد يتكلم عن سعادة الإنسان ونجاته إلا بمقدار ماذا؟ كيف ننجو من هذا الإله بحيث نحن نقدم قرابين. أما في زمن سقراط بدأ الكلام عن الأخلاق، بدأ الكلام عن الحقوق، بدأ الكلام عن حقيقة الإنسان، عن العالم، أعطوا تصور مجمل لرؤية كونية، يعني أن هذا العالم في عندنا عالم مادي وفي عندنا عالم مثلا عقلي غير مادي، وبدأ الكلام عن الإنسان وعلاقته بهذا العوالم. بعد هذه الآثار اللي طرحت أبحاث مهمة في السعادة، المدينة الفاضلة طبعا عند أفلاطون عليه السلام ورحمة الله، اختيار الإنسان بدل ما تروح الإنسان مختار أو مجبور، الإنسان فقط يتحرك على أساس الآلهة وما تقتضيه الآلهة أو لا، الإنسان يتحرك باختياره، يختار ما يريد في أي مدينة يعيش، في مدينة فاضلة أو في مدينة غير فاضلة، كيف هل التربية والحاكم أو الإله هو الذي يحدد مصير الإنسان أو الإنسان كل فرد له دور في تحديد مصيره. هذه كلها طرحت في قرن في يعني عصر من عصر هؤلاء الثلاثة أفلاطون، وفعلا استطاعوا أن يغيروا مجرى تاريخ الفكر الإنساني، تصور الإنسان عن نفسه ومعرفة الإنسان بنفسه، إلى أن بدأ عصر الظلمات كما يسمونه أو عصر حاكمية الكنيسة. انتقل الإنسان من الآلهة وعصر الآلهة إلى عصر التعقل عند أفلاطون وما إلى ذلك وأرسطو، ثم إلى ألوهية الكنيسة. يعني شو ألوهية الكنيسة؟ يعني الكنيسة أصبحت هي تفسر نفسها وتعرف نفسها بطريقة أنها وكيلة عيسى عليه السلام، وعيسى هو وكيل الله، إذا الكنيسة هي وكيلة الله سبحانه وتعالى على الأرض. تدخل في الكنيسة في كل شيء، ما يصدر من الكنيسة هو الصحيح وغيره يجازى عليه الناس، يعاقر عليه الناس، ممكن يصلون لحد القتل في كل شيء، في الصناعة، في التجارة، في العلم، في كل شيء. في هذا العصر طبعا حتى ما سمعتون عنه كثير، لما استمر 10 قرون، يعني من القرن الخامس إلى أو تقريبا أواسط القرن الخامس أو السادس إلى القرن السادس عشر، بدأ بدايات القرن السادس عشر ردود فعل حتى من نفس القساوسة اللي داخل الكنيسة، انقلبوا على الكنيسة وقالوا إن لا، العقل له دور، العقل الإنساني له دور وإلى ذلك، خلاص هذا عصر التنوير. إذا عصر التنوير إلا من خلاله بدأت تظهر العلوم الإنسانية وكل العلوم اللي اليوم منتشرة، خصوصا العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، كانت بسبب انقلاب اجتماعي على الكنيسة وإصرار على أن العقل يستطيع أن ينير درب الإنسان لوحده. بل كانوا يقولون لأن الكنيسة كانت تعبر عن أنها هي وكيلة الله، ولذلك التنويرين يقولون الله سبحانه وتعالى جاهل، عز وجل جاهل أمي، لأن في كثير أشياء خطأ الكنيسة كانت تنشرها، نظريات كثيرة ظهر بطلانها وخطأها، إذا الله سبحانه وتعالى هذا اللي أنت تقول عنه ما يقدر يدبر حياة الإنسان، ما يقدر يعلم الإنسان. في هذا العصر، عصر بلا كنيسة، عصر النجاة خارج الكنيسة، يقولون لأن كان عند الكنيسة شعار أنه لا توجد نجاة، لا يمكن أن ينجو الإنسان إلا داخل الكنيسة. انقلبوا على الكنيسة قالوا لا نجاة في الكنيسة، النجاة خارج الكنيسة، يعني الكنيسة حطينا على عكس، الكنيسة حطينا على عكس، يعني الله سبحانه وتعالى حطينا، لأن كانت الوكيلة على الله سبحانه وتعالى. زين. طبعا التنويريين في ألمانيا في كانت عقلانية مفرطة تؤكد على المنهج العقلي، ولكن في فرنسا تؤثر على المنهج التجريبي. الحين ما علينا المنهج العقلي، المنهج التجريبي، ولكن هذا الجو الذي ولدت فيه العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية في بداية نشأتها يعني ماش؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يدبر. الدين لا يستطيع أن يدبر. من الذي يدبر؟ الإنسان يدبر نفسه. الإنسان يدبر حياته. ولذلك بدأت تظهر الإنسان كيف يدبر ماذا؟ نظريات من الإنسان، نظريات عقلية أو تجريبية، المهم صنيعة الإنسان في كيفية تدبير الحياة. ظهر عندنا ما يسمى بمذهب راح الدين المسيحي، ظهر مذهب ماذا؟ مذهب الأومانيزم. المذهب الأومانيزم اللي هو الإنسانية، يعني محورية الإنسان، الإنسان هو المحور وليس الله سبحانه وتعالى هو المحور. ولذلك اليوم أنا مثلا تتكلم مع أحد يقول العلم أثبت كذا والدين يثبت كذا، العلم والدين يعني العلوم اللي توصل إليها الإنسان أو العقل الإنساني تثبت شيء، ممكن الدين يثبت شيء آخر. يعني هناك طريقين، هناك فرق بين، هناك شيئين، العلم شيء والدين شيء آخر. هذا التمايز حصل في القرن السادس عشر. هذه نظرة تاريخية مختصرة عن ظهور العلوم الإنسانية. ثم هذه الأومانيزم اللي إن شاء الله بتجينا بالتفصيل بعدين تطرح لنا يعني الإنسانية أو محورية الإنسان أو مدار الإنسان، تطرح لنا طريقة حياة للإنسان، طريقة حياة معاصرة. في هذه الطريقة، طريقة الحياة، كيف تتعامل مع الآخرين، أخلاقياتك كيف لازم تصير، علاقاتك الاجتماعية كيف لازم تصير، كسبك كيف لازم يصير إلى آخره، تعطينا قوانين وأيضا تعطينا رؤى، يعني تعطينا إيديولوجية وطريقة حياة ومبادئ وقيم، تعطينا أيضا رؤى مبتنية على ماذا؟ مبتنية على أن الإنسان هو الأساس في تدبير حياته. ولذلك احنا ما نشوف لما نفتح العلوم الانسانيه ما نشوف ذكر لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان المبدا مختلف، المبدا هي الله سبحانه، الانسان هو المحور هو المدار. في مقابل العلوم الدينيه، العلوم الدينيه الله هو المدار. ولذلك علم النفس الاسلامي مثلا، علم النفس الديني، علم الاجتماع، علم الاقتصاد، علم السياسه، كلها تنطلق من الله. فرق كبير بين الاثنين، فرق كبير بين الاثنين، مو بس في الموضوع والانطلاقه، حتى المسائل تختلف. انت اذا جعلت الله هو المحور، الله سبحانه وتعالى يتميز بالاطلاق مثلا. اذا المسائل سوف تكون اوسع واشمل بكثير، بل سوف تكون المسائل مطلقه، مطلقه يعني لا حد لها، تعطي مجال واسع الى الدراسات والكشف. ان الانسان يطلع في حاله ماذا؟ كشف، واحتمال ان يكون هناك ماذا اكثر، واحتمال ان تكون النظرية ناقصة وبالتالي ممكن أن يقع في الخطأ بسبب نقصان النظرية. ولكن في مقابل ماذا؟ في مقابل العلوم الإنسانية لا تنتج على أن الإنسان هو المدار وهو الأساس في تأسيس الحياة وتدبير الحياة وإعطاء هذه الحياة نظام معين. هو لازم يصنع هذا النظام، مو يكتشف النظام، هو يصنع هذا النظام. شيء طبيعي يصير فيه محدودية، يصير فيها تغيير بسبب لاحظوا بسبب ايش؟ نظام صنع خطا، مو نظام اكتشف، نظام صنع خطا. ولذلك التغيير اسرع في العلوم الانسانيه التجريبيه او يعني المخترعات، اسرع منها في ايش؟ في العلوم الانسانيه الكشفيه اللي تعتمد على ان في واقع احنا نحتاج ان احنا فقط نكشفه، وهذه لا يعتمد عليها الدين. مثلا مثل الفقه، الفقه يعني في احكام واقعيه احنا علينا نكشف هذه الاحكام، نجتهد. اذا في عندنا علوم انسانيه غربيه مثل ما قلت لك، وفي عندنا علوم انسانيه اسلاميه، علوم انسانيه اسلاميه. الفرق بينهم اساسي في المبنى، في المبنى. يعني مثل ما يقول سيد الشهيد، انت اذا وضعت الله سبحانه وتعالى يتغير كل المعادله كلها تتغير. يعني مو انت وضعت مبنى الله يعني زاد عنصر مع العناصر الاخرى، الانسان والمجتمع والبيئه، صارت عندنا اربع عناصر، لا، هذا العنصر سوف يغير كل العناصر، يغير مفاهيمك كلها. عندما تضيف التوحيد كل عناصر، كل العناصر تتغير، كل القيم تتغير، كل المبادئ تتغير، الاولويات تتغير، كل شيء يتغير. واضح؟ العلوم الإنسانية عندما ألقوا هذا العنصر اللي يعطي كل المبادئ صبغة خاصة، صار في صورة جديدة، نظام جديد مختلف تماما عن النظام الديني. واضح؟ إذا مشكلتنا مع العلوم الإنسانية الغربية مشكلة مبنائية وليست مشكلة في نظرية بنناقشها أو في فكرة طرحت وتحتاج إلى نقاش. لا، مشكلة مبنائية أساسية، وهذه المشكلة لا يمكن معالجتها إلا بتغيير النظام. الهوية اللي يطرح تغيير النظام يعني نظام التربية والصحة أو غيره، كل الأنظمة، كل الأنظمة فيها نفس المشكلة، مشكلة عميقة، مشكلة في ماذا؟ في العقيدة، في الفكر، في المنطلقات اللي انبنى فيها هذا النظام. ولذلك ايش التناقض؟ ما نقدر نقول والله بعيد نظرية غربية وبحط عليها بعض الروايات وتصير إسلامية، مستحيل. لأن هذه النظرية خلفياتها خلفيات ترفض، مو فقط علقت الله سبحانه وتعالى من الحياة، الله سبحانه وتعالى في الكنيسة، الله سبحانه وتعالى تروح له يوم في الأسبوع عشان تعرض وانتهى الموضوع. في مقابل الإسلام يطرح لنا لا، الله سبحانه وتعالى برنامج حياة. الله سبحانه وتعالى مو فقط على السجادة، مو فقط على في وقت معين، في زمان معين، في مكان معين. فأطروحتين وش فيها؟ مختلفتين تماما. إن شاء الله لحد هني صار واضح هدفنا من البحث، ولماذا نريد أن نبين موقعية الإنسان الكامل من يعني لماذا أدخلنا المقاربة الدينية؟ المقاربة الدينية لسببين أدخلها، سبب منطقي يعني سبب ضروري أصلا يعني جزء من البحث، وهو أن لابد أن نبين أن هناك إنسان كامل يطرح في العلوم الإنسانية الغربية ويدفع المجتمع باتجاهه أن هذا هو الإنسان الكامل، وإذا ما صار كذا تناقص. وفي مقابل عشان أيضا في الدين أيضا بين لنا نموذج كامل وأعطانا الإنسان كامل وأعطانا مصداق إلى هذا الإنسان الكامل. أثبت مصاريخ سنحتاج إلى تبيين الإنسان الكامل في الدين، ولذلك المقاربة الدينية تعتبر جزء من البحث وليس شيء إضافة في البحث. ومن جهة أخرى نحن سنركز في الإنسان الكامل على الإمام الحسين عليه السلام، لأن الأيام أيام الإمام سلام الله عليه، ولذلك نركز على هذه الشخصية. هل من جهة؟ من جهة ثانية الإمام الحسين عليه السلام كما يقول بعض الأساتذة، يقول الإمام الحسين هو الشخصية المحكمة في الأئمة. المحكمة شيء يعني مقابلة متشابهة، يعني الواضحة التي بينت في الإسلام بوضوح بدون شبهة بدون تشكيك، بدون يعني الإنسان نفسه ما يقدر يشكك في مسيرة الإمام عليه السلام. كان الإسلام واضح، بين القيم بأعلى مستوياته بوضوح تام، وواضح في حركة الإمام الحسين عليه السلام. هذه الحركة القصيرة يعني أيام محدودة، ولكن هذه الحركة استطاع، واضح أن الإمام كان استطاع الإمام عليه السلام أن يبين أن المعصوم هو زمام الدين، وأن المعصوم هو الركن الوثيق وهو الحبل الوثيق، كانوا الأصحاب يلوذون به، وكان يأخذ بأيديهم ويصفيهم إلى أن وصلوا إلى مستوى عالي من الصفاء والنقاء والطهارة. وهذا النقاء في زيارات الجامع الكبيرة، أنه الله سبحانه وتعالى طهرنا بكم ويزكينا بكم، جعل صلاتنا عليكم طهارة لأنفسنا وتزكية. هذا يعني أن الإنسان عندما يريد أن يطهر نفسه يصل إلى طهارة النفس، إلى صفاء القلب، إلى التزكية، يتخلق بالأخلاق الفاضلة، لا سبيل له إلا عندما يضع يده في يد المعصوم. هذا ما بدأنا به، موقعية المعصوم، موقعية الإنسان الكامل في معرفة النفس وفي تهذيب هذه النفس. وهذا نقطة إن شاء الله بنتكلم عنها بالتفصيل لما نوصل إلى دور الإنسان الكامل ومعنى الاتحاد بين الهداية والهادي والمهتدي. نسألكم تعالى في هذا المقدار، إذا في سؤال أو نختم. الله يعطيكم العافية.